الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع. قال: فصل في الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر.
والفرق بين
والفرق بين السلطان فصل في الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر.
طيب، السؤال للجميع: متى يشرع الإنكار على السلطان علانية؟ متى يشرع الإنكار على السلطان علانية؟
نعم شيخ،
هنشوف. شجاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
الله يبارك فيك. عنده في بينه وبينه يا شيخ،
يشرع الإنكار علانية بينه وبينه، فالإنكار صار علانية هذا إذا كان بينه وبينه.
من كانت له نصيحة،
نعم،
فلينصح بينه وبينه. هذا
طيب، إذا ننتقل ليوسف.
ما يجوز علانية، ما يجوز.
إذن السلطان لا يشرع أن يركع عليه علانية لما يؤدي للفتن، وذلك لأن ابن عباس قال كما في صحيح البخاري: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والصبر هذا بين حده النبي في حديث آخر معه. ففي السنة لابن أبي عاصم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، إذن يصبر عن الإعلان. نفسه تدعوه للإعلان من قهر في نفسه وحقد أو شيء، نسأل الله العافية، فتدعوه نفسه للإعلان فليصبر ولا يعلن، بل يكلمه بينه وبينه. طيب، إن صح التعبير، متى يجوز الإعلان الجزئي؟ كيف يعني؟ يعني هل يجوز البيان للسلطان في حضرته مع وجود أشخاص واجتماع؟ يعني قال السلطان في خطابه كلمة سبق لسانه فيها، فقال كلمة مرجوحة. نعم، الأخ أبو محمود، تفضل. نعم أبو محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هذا يجوز إن كان في حضرته، يعني في مجلسه، والدليل حديث فيما رواه مسلم حديث أبي سعيد الخدري من ما حدث مع مروان بن الحكم في ولاية المدينة حين جبده
لما
خطب على المنبر،
خطب قبل الصلاة فقال:
نعم،
غيرتم. فإذا السلطان مثلا زاد ركع في الصلاة صلى بهم جماعة، أو أنه خطب قبل، أو تكلم بسبق لسان وبين في غاية التوقير والاحترام، لكن هذا في حضرته كما حيث أبي سعيد. أما الإخوان يسمون المسلمين يثيرون الناس على السلطان من المنابر وينقلون أخبار في المجالس، أخبار مضخم فيها وأخرى كاذبة، المهم عندهم هدف واحد: بث أو زرع الكراهية في قلوب الناس على ولي الأمر. دحين يبغوا يسوون كذا وكذا وكذا، دحين يبغوا يسووا كذا وكذا وكذا وكذا، دحين يبغوا يغيروا المناهج، دحين إلا كذا كذا. هذا الإخوان، هذا ميزته، صباح مساء وهو يبث ويزرع الكراهية في كل من يلقى، زوجته، في أخيه، على ولاة الأمر. وهذا النبي لو كان حاضر ولتغيظ عليه، النبي يكره الفتن، هذا يؤول للدماء وللانفلات من الطاعة. بالضبط مثل يعني لو قلنا أن هناك زوج والزوج سيد المنزل، فلا يشرع أن يخبب الرجل امرأة أحد الزوجة على زوجها، قال النبي ليس منا من خبر على زوجها. فإذا كان الضرر سيحصل من انفلات المنزل والتخبيب هذا بين الزوج والزوجة، فكيف بمجتمع يحصل فيه خراب ودمار وسفك دماء إذا تسلط ألسنة الخطبة على ولاة الأمر أو في تويتر أو في الواتساب ينقلون أشياء تغيظ الناس على ولي الأمر ولا ينصح سرا؟ فهذا يؤدي لاختلال الأمن لا شك، وسفك الدماء وسنحب الأموال وترك الباعث على الجد والعمل في الاجتهاد، فحينئذ تضعف عجلة الدولة. كل واحد كل عامل سيسمع هذا الكلام لا يؤدي عمله، يقول أنا ما أعمل عند دولة هي أصلا يعني تظلم وتفعل وتفعل. فشرور كثيرة جعلت النبي أو جعل التشريع في ذلك يأمر بسكوت الشخص عن الإعلان بالنصح والأمر لما يقول إليه من سفك الدماء، لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. الجهل يسمون مثل هذا السكوت الشرعي والسني الذي هو نسيا منسيا عند هذه الجماعات يسميه تكميم أفواه، تكميم أفواه. وقيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ قال إذا أريد أن أنصح ولي أمرنا أنصح علانية، لا أفتح باب الشر أكون أول من فتحه أنا، أنصحه بيني وبينه. طيب، وعلى هذا قال لي قائل متأثر بالإخوان المسلمين، ما هذه الذات المقدسة السلطان التي تعظمونها؟ تنكرون على السلطان في زعمكم سرا وعلى المشايخ الإخوان ونحوها علنا، خلاص كلهم أنكر عليهم سر، كيف تفرق؟ تجي ترد على سمع العون عددا علنا، تجي على الولي الأمر سرا، ليش هذا مو بني آدم وهذا بني آدم؟ إيش الذات المقدس يعني لحمت السلطان من الإعلان وتتكلم عن المشايخ وهم قادة العوام يعني في الدين إلى غير ذلك؟ الجواب عند من ما يسرني إن واحد فقط الذي جاءه، ما سرني والله، ولا اثنين ولا أربعة. أتركي تفضل.
الله عليك يا شيخ، الأدلة فرقت،
الأدلة فرقت، فتح الله عليك. في مقام السلطان قال النبي من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبدي علانية، أما غير السلطان فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة. واتفق العلماء على الرد العلمي مثل الرد على البكري من ابن تيمية، اتفقوا من قديم. وعائشة قالت أخطأ ابن عمر وبينت الخطأ، لكن إذا كان الرد على صاحب سنة فيختلف الرد على صاحب بدعة. صاحب السنة يوقر ويذكر بأحسن الألقاب ويترحم على مقامه، ثم يقال لعله نسي ومثله لا ينسى على شريف علمه إلى آخره لكي يستفيد منه الناس. أما صاحب البدعة إذا صاحب أو المبتدع إذا رأى العالم التشديد عليه كما شد صبيغ لأنه يكون في زمن قوة مثلا، فحينئذ يسميه وينكل به ويقول لا تجالسوه. أما إذا كان في زمن ضعف فيرد على بدعته ولو من غير ذكر اسم لما يترتب على ذلك من إيش؟ من منكر أكبر. نعم، اقرأ أبو عبد الله.
قال رحمه الله: فصل في الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر. قال: ولا ينكر أحد على سلطان إلا قال ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك.
شوف هذا، شوف هذا اللي صار لأحمد. اليوم يثيرون على ولاة أمرنا بالضبط، يروحون اليوم في مجالس خاصة المتأثرين بالإخوان أو من يمشي على نهجهم نساء أو رجالا، يقولوا مثلا شوفوا شوفوا المناهج بدهم يغيروها وإحنا ساكتين قاعدين إلى آخره، يثيرون على ولي الأمر. فالإمام أحمد قيل له الكيل طفح يا إمام، والسلطان قاعد يغير المناهج ويقول بخلق القرآن في مناهج أولادنا في المدارس. فالإمام أحمد أنكر عليه منكارا شديدا. هذا الفرق بين صاحب السنة ومن لا يعقل السنة يتأصل فيها، فقط عنده روحانيات اسماء الله وصفاته، لكن ما عنده تأصيل صحيح في السنة. نعم، فانظر الإمام أحمد كيف موقفه، سكتهم وأنكر عليهم مع أن هذا حق، لكن حق كلمة حق يراد بها باطل، فهذه فيها إثارة. فينصح ولي الأمر، ينصح ولي الأمر سرا. انظر ماذا قال الإمام أحمد وماذا رد عليهم. عامل النبي عامل الإمام أحمد بالآثار، من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، من رأى ولي أمره يأتي شيء من معصية الله فليكره ذلك في قلبه، وليأتي ولي الأمر ما أمره به من طاعته. شوف النصوص كيف. نعم، اقرأ يا أبا عبد الله، أكمل قصة أحمد في بغداد، فقاء بغداد. نعم،
قال قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم، ويعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فنظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا بصواب.
قال: فاصبروا حتى يستراح من إيش؟ فاجر. نعم،
حتى يستريح بر.
فإذا حكم الله وزال فهذا ليس من فعلكم، أما أنتم تزيلوه بالكلام وبالخصام والتشغيل عند الناس، هذه إزالة مبتدعة منكرة. فدعوا أفعال الله وحكمته بأن إذا شاء قبضه إذا كان يظلم ويفعل ويفعل، لكن أنتم لا تدخلوا بأفعالكم بالتحريش عليه. مفهوم؟ طيب.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس هذا بصواب، هذا خلاف الآثار.
الله أكبر. نعم.
وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا.
الله أكبر.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا فلا، خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة
والمعتزلة الذين خالفوا السلف في المعاملة وعلي الأمر. طوائف، منهم الخوارج، منهم المعتزلة، منهم البغاة. والفرق بينهم، المعتزلة هم الذين أنكروا صفات الرب، فقالوا ليس بسميع ولا عليم، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم، فجحدوا صفات الرب سبحانه وتعالى، وجعلوا أسماءه الجامدة لا معاني لها. فهذا من أصولهم الخروج على أئمة الجور. الخوارج هم الذين الثاني الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، سماهم نبي كلاب النار. نعم، يكفرون غير مرجح. ومن الخوارج تجد سورية، تجد عندهم علم وفوائد، حتى بعض العوام يغتر بهم، يسوون برامج فضائية وفتاوى وفوائد في الصيام وكذا، وهم سوريا يخططون للخروج على الأمر بعد تكتيل الناس بزعم أنهم مفتين، ويجيبوا لهم برامج يعني جذابة ويجمعون الناس، ونعرف أسماء بعضهم وقبض عليهم من ولي الأمر لما سمع عليهم من إثارة على ولاة الأمر في مجالس خاصة وعامة. إذا البغاة هم الذين ليس كالخوارج يكفرون ويخرجون بالتكفير كما فعلوا في عهد علي، بل في عهد عثمان البغاة ظهروا، وهم الذين يخرجون عن الأمر بتأويل يرونه سائغ. كان يقول عثمان منع الوظائف، قاعدين الناس غير وظائف. الآن تشوف الفئات كلها تعمل عملها مع مثلا ولي الأمر في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من دول الكويت إلى آخره. تجد البغاة ويقول الرواتب ما تكفي ويبغى يخرجون في مظاهرات، وتجد الخوارج اللي كفر ولي الأمر. وإنما ظهرت الخوارج في عهد علي كما روى أبو داود في سننه، قال ابن عباس لما ظهرت الحرية قال علي: اذهب وناظر هؤلاء. أما البغاة فظهروا في زمن من؟
ما
عثمان بن عفان. فرق بين الخوارج والبغاة. البغاة قتلوا من؟ قتلوا عثمان. والخوارج قاتلهم علي. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وقال القاضي: والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى، فإن أما الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى: وإن طائفتان الآية. وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة. وأما المعنى فإن الخوارج يقاتلون بالإمام، وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام. فإن الخوارج يقاتلون بالإمام، وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام، فلم يجز كما لم يجز الجهاد بغير إمام. انتهى كلامه. وقال عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا، رحمة منا ودنيانا. لولا الخلاف لم تأمن لنا سبل، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا.
نعم. إذا ما يجوز قتال الخوارج ولا قتال اللصوص ولا الجهاد ولا تنفيذ الحدود إلا بإمام. وذلك علي عائشة اللهم ارضى عنها لما اجتهدت وراءت تأخذ الثأر أو بقتلة عثمان أو أن تقيم الحد على قتلة عثمان، قال علي: انتظر يوم المؤمنين حتى استب الأمر لولي الأمر. فإذا استب الأمر لولي الأمر وطالب أولياء المقتول فنفذ القصاص، وكان قول علي هو الراجح. وهنا عمار بن ياسر ذكر كلمة في هذه المناسبة: ينبغي أن تكتب ماء الذهب وتنشر فيها علاج التعصب. صار الآن التعصب قد يعني يضرب أطنابه في جنبات العالم المسلم كله إلا ما رحم الله. يتعصب للشيخ، حتى إذا قلنا يا فلان يا فلانة، ترى كلمة شيختك هذا خاطئة، كلمة شيخك خاطئة، لا ما يصير، وهو يعرف إلى آخره. قال عمر بن ياسر حينئذ: إن هذه عائشة زوجة نبيكم في الدنيا الآخرة، فلها التقدير والاحترام، لكن الله ابتلاكم بقولها ليعلم بقوله تأخذوا أم بقولها، مع أن عالمة جليلة، لكن تلك المرأة تكلمت تلك المسألة تكلمت أمر مرجوح. فعلمهم عمار بن ياسر أن يأخذوا بالحق بدليله حتى لو كانت عائشة. نعم.
قال رحمه الله: وقال عمرو بن العاص لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم.
الله أكبر. بل قال ابن تيمية: إمام ظلوم غشوم يحكم 60 سنة خير من ليلة لا إمام فيها. الله أكبر. انظر العراق، مع أن هذا صدام حسين ظالم مبير، لكن لما خلى ليلة واحدة حكمه، واحد ليلة هجموا الناس على المحلات التجارية وسرقوا السيارات والمكاين والكمبيوترات وغدت روثة حمار. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو يا ظالم،
التعريف يفهمهم بتوقير وأسلوب في مجلس خاص، يقول أطالب الله بقائك وجعلك ذخر الإسلام والسنة، ترى هذه المسألة لعله ما ذكرها لك المستشار على وجهها لمقامكم العالي السامي، ترى هذه المسألة أذكر شيخ نبه عليها وأنا أقول لكم كلامه إلى آخره، الكلام الطيب فقول له قولا لينا يعرف أن هذا خطأ بدليله. والوعظ تعرف أنه لا بقاء لنا ولا بركة إلا بالتزام أمر الله والكلام الطيب، ولا عند السلطان ذلك. ومنهم اللي يسمونه الإخوان المسلمين يعظمون من هو العز بن عبد السلام، ليه؟ لأنه يعني موافق لهم في الجرأة على ولاة الأمر. نعم. فيقولون: وقد جاء العز وجعل، مع أن العز أشعري وكان صوفي. نعم. طيب، فيقولون: وجاء العز إلى مجلس السلطان. هذا منه الطريري قالها ولا من؟ راجعوا عاد من قالها من دعاة الصحوة. قال: وكان لا يرى السلطان إلا مثل الذبابة. هذه الإيحاءات في المحاضرة ماذا يريدون بها؟ ماذا يريدون بها لما يقول وراء السلطان العز مثل الذبابة؟ يعني أنتم إيش؟ لا تعظموا أمره وكذا، لا يكون عندكم إلا مثل الذبابة السلطان. هذا الفكر المنحرف، كما قال الشاطبي: والبدع ظهرت من القصاص. نعم، والبدع تظهر على ألسن القصاص. هذه البدع ظهرت على ألسنهم من قصص ونحو ذلك. انتهيت؟ انتقل الكتاب الثاني يا أبو. يلا أكمل يسير حتى ننتقل الكتاب الثاني حتى نفرق. نعم. هكذا الصوت جيد؟
أفضل من قبل شوي.
الصوت هكذا جيد؟
نعم، الآن أفضل كثير.
نعم، تفضل.
يقول رحم قال رحمه الله: فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنتي فإن كان ذلك يحرك فتنتي يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من
لكن
ذلك.
التخشين في مجلس السلطان، التخشين عليه، ومع ذلك قال ابن مفلح: والذي أراه إيش؟
قال: ولا أراه، والذي أراه المنع من ذلك.
نعم.
لأن المقصود إزالة المنكر.
نعم.
نعم شيخ.
لأنه يقول إياك والسلطان، فإن معه السيف، فإذا اجتاز غضبه ربما اقتلعت رقبتك يعني، فكن حكيما. نتكلم السلطان، نتكلم شخص الله أعطاه قدرة أن لا ترى بفضل بقوة الله أن لا ترى الحياة بعد ذلك، يعني الكلمة واحدة افعلوا به كذا اقتلوه، فأنت حينئذ تلين له القول وتحترمه. نعم نعم
قال: والذي أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه.
الله أكبر.
فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. ولأحمد من حديث عطية السعدي: إذا استشاط السلطان تسلط عليه الشيطان. وعظ ابن الجوزي في سنة 74 و500 بحضور الخليفة المستضيء بأمر الله، وقال: لو أني مثلت بين يدي السدة الشريفة أو السدة الشريفة لقلت: يا أمير المؤمنين، قل لله سبحانه مع حاجتك إليه كما كان لك مع غناه عنك، إنه لم يجعل أحدا فوقك، فلا ترضى أن يكون أحد أشكر له منك. فتصدق أمير المؤمنين بصدقات وأطلق محبوسين.
طيب الكتاب اللي بعده.